إذاعة القرآن الكريم من الدوحة تقدم حياتي مع القرآن. إعداد محمود حسن، تقديم عبد الرحمن بن ظافر العمري.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أيها المستمعون الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وطيب الله أوقاتكم بكل خير، وحياكم الله إلى لقاء آخر جديد من لقاءاتنا القرآنية التي نستعرض فيها ذكريات الأشياخ مع كتاب الله جل وعلا وسيرهم العاطرة مع حبل الله المتين، مع القرآن الكريم العظيم، في هذه السلسلة من برنامج رحلتي مع القرآن. ومعنا في هذه الحلقة ضيف عزيز كريم، سعداء بأن نجلس إليه في هذه الدقائق لكي يشنف أسماعنا بآيات من كتاب ربنا جل وعلا، ويعلمنا كذلك شيئا من الحفظ لكتاب الله وأصوله وكيف يتم، وكثير من الأمور المتعلقة بكتاب الله جل وعلا. ضيف الحلقة أيها الكرام، ارتبط صوته الشجي الذي يتمدد في ربوع أنفسنا بروايات قرآنية كادت أن تندثر، بل إن كثيرا من أبناء الأمة الإسلامية وبعضهم من طلاب العلم لا يكاد يعرف عنها الكثير، فتسمع السكت على الهمز الذي تتجمل به قراءة حمزة على سبيل المثال، والإدغام الذي تأسرك برونقه رواية السوسي، والإمالات التي تتزين بها قراءة الدوري عن الكسائي، وغير ذلك من أوجه جمال القرآن والقراءات وبهائها. ختمات الروايات المختلفة لهذا الشيخ المتقن للأداء الخلاب الذي يخلو من التكلف انتشرت عبر أثير كثير من الإذاعات العربية والإسلامية ومواقع شبكة المعلومات، نهل منها ولله الحمد طلاب القرآن والقراءات ومحب كتاب الله جل وعلا في كل مكان. ضيف هذه الحلقة أيها المستمعون الكرام، ولد في الصومال عام 1964 للميلاد، أتم حفظ القرآن وهو في العاشرة من عمره، ثم أتقن علم التجويد على يد والده برواية حفص عن عاصم، وبعد ذلك القراءات السبع عن طريق الشاطبية. رحل إلى مصر لاستكمال علم القراءات في شهر أكتوبر من عام 1981 للميلاد، وهناك انتظم في معهد القراءات ونال الشهادة العالية في القراءات العشر من هذا المعهد. قدم إلى قطر عام 1991 للميلاد، حيث عمل منذ قدومه بوزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية بوظيفة إمام وخطيب بجامع أنس بن مالك بمنطقة السوق المركزي بالدوحة. تتساءلون من هو؟ إنه صاحب الصوت الخاشع والجميل، الشيخ عبد الرشيد ابن الشيخ علي صوفي. وباسمكم يا من تستمعون إلينا الآن، أرحب بفضيلة الشيخ عبد الرشيد في مطلع اللقاء، فحياكم الله شيخ عبد الرشيد وأهلا بكم.
مرحبا، أهلا وسهلا بكم خانا أبو سامة، حفظك الله ورعاك وبارك الله فيك وللمستمعين الكرام جميعا إن شاء الله.
الله يحييكم شيخ عبد الرشيد، ونحن سعداء جدا، ولا أشك كذلك أن المستمعين الآن سعداء كذلك بهذه الاستضافة وهذا اللقاء في هذه الإذاعة ليستمعوا إلى سيرتكم العاطرة مع كتاب ربنا جل وعلا.
الله فيك.
وإذا أذنتم لي شيخنا الكريم، ابتداء هنالك في حياة كل قارئ صاحب فضل بعد فضل الله جل وعلا، هو الذي أخذ بيد هذا القارئ وطوعه للقرآن وجعل منه لبنة ونواة حسنة في القرآن وعلم القرآن، فمن كان له الفضل في أن تمسك جادة القرآن؟
هذه الكلمات الطيبة التي وصفتها بالذي كان سببا لتعلمي للقرآن وتعليمه ودخولي في هذا الباب، إنها لوالدي رحمه الله،
غفر الله له،
الشيخ علي ابن الشيخ عبد الرحمن صوفي، والذي كان سببا في حبي للقرآن وتعلمي وتعلقي به، إذ كان هو المقرئ والعالم، بل أقول العلامة والمفتي لبلاد الصومال ومن حولها. ومع اطلاعه وامتلائه، وخلنا نقول يعني استيعابه للعلوم الإسلامية، سواء الفقه أو العلوم اللغة أو إلى آخره، إلا أنه ركز حياته للقرآن وفن التجويد والقراءات، بل هو الذي كان يعتبر أنه مجدد هذا الفن في تلك البلاد. فهذا الفضل بعد الله يرجع إلى والدي رحمه الله رحمة واسعة.
وكان نعم. ذلك في عمر مبكرة شيخ عبد الرحيم؟
نعم، كان ذلك بالتأكيد في صغر سني، ولعلي لا أبالغ إن قلت أنه كان هذا الاعتناء اعتناء والدي به في القرآن ربما كان دون السابعة من عمري.
ما شاء الله.
أستدل بذلك أنه كان أجلسني في حلقاته اللي كان يعلم فيها القرآن، ثم إذا جاء حضر وقت الصلاة كان يقعدني قدام الصف، يعني لم يكن يأمرني بأن أصلي مع الناس. هذا دليل على أني كنت أصغر من 7 سنوات، لأنه 7 سنوات يؤمر بها الصبي ليصلي. نعم.
وتتذكر جيدا تلك الفترة؟
نعم أتذكر جيدا تلك الفترة. نعم جيد.
ويعني ما الذي بقي عالقا منها، يعني لا يكاد يعني يغيب عن ذهنك الآن؟
والله أشياء كثيرة أشياء كثيرة جدا يعني لا يتسع لها المقام، أو لا تحتاج إلى إلى
إلى بسط،
إلى بسط وإلى حلقة خاصة. نعم.
جميل.
الله يبارك فيكم.
طيب بعد ذلك يعني دخلتم في سلك الحلق.
نعم.
هل أدركتم يعني تلك الفترة يبدو لي كان فيها مجاميع أو مراكز أو حلق لتحفيظ القرآن الكريم، أو نعم. حتى ربما كتاتيب كانت تسمى ربما؟
صحيح صحيح. هذه كانت موجودة. الوالد الله يرحمه كان له المسجد، هو أنشأه بنفسه ثم جعله وسماه بمسجد القرآن الكريم، وما زال إلى الآن موجود ومعمور في مقديشو في الصومال. فكان له حلقتان رئيسيتان إن شاء صح التعبير، حلقة بعد المغرب إلى العشاء، وحلقة بعد الفجر إلى وقت الإشراق، وكل حلقة كان يقرأ ويتلى فيها جزء من القرآن الكريم. هذه الحلقة اللي أجلسني فيها الوالد، وأظن أني كنت في 7 من عمري أو أقل من ذلك، ما كان فيها إجازة، لا يفسح فيها عن الطلاب وعن لا في جمعة ولا في عيد ولا في رمضان ولا في أي مناسبة.
الدوام على طول.
الدوام على طول. نعم.
جميل.
فمما يعلق بذهني ومن العجائب التي تمت أنه كنت بعض المرات أجي مع النوم بعد يقضني لصلاة الفجر، فأحب أن أرجع إلى النوم. كانت هناك وقت حوالي تقريبا 20 دقيقة للأذكار، الأذكار المسنونة الصباحية، فكنا نأخذ فسحة من النوم، ننام تحت عند العمود وكذا إلى أن يأتي موعد الحلقة. ففي صبيحة من الأيام يعني أحببت أن أكمل النوم، واستهواني النوم هذا، فما في عذر أبدا، لابد أن أعتذر بالمرض. فقال يلا قوم الولد هذا. ليه؟ فقلت أبوي أنا مريض اليوم، بطني. وين يجاك بطني؟ خلاص روحنا روح البيت. أتيت إلى البيت، ما كان عندي مرض، فإذا بطني يوجعني.
لا
إله إلا الله. ما زلت أتذكر هذا.
جنيت على نفسك. طيب عندما ذهبت إلى البيت ما وجدت الوالدة هناك؟
والله لا أذكر، ما أتذكر، أتذكره هو هذا الحادث.
أنا أبغى أنطلق بس أبغى أوصل الوالدة. أدركت الوالدة؟
والله لا، الوالدتي رحمة الله عليها توفيت مبكرا، ربما توفيت وأنا في هذه السنين الأولى من عمري.
أي نعم.
توفيت سنة 73 ميلادي.
أي نعم. غفر الله لها ورحمها. يعني كان عمرك وقتها تقريبا 9 سنوات.
هكذا نعم. هكذا.
أي نعم. جميل. أنت قلت لي أنكم كنتم تحفظون في هذا المجلس الذي كنت تهرب عنها أحيانا.
نعم.
في الشروق قبل الإشراق وبعد المغرب.
وبعد المغرب كانت حلقة عبارة عن تجويد وعن يعني يقرأ فيها بالتناوب، يعني كل واحد صفحة أو مقرأ هكذا يتعلم منها التجويد ويتعلم منها القراءات، حلقة تعليمية كاملة.
ممتاز.
غير التحفيظ، التحفيظ كان لنا كتاب.
أيوة.
جنب المسجد، ملحق بالمسجد، كنا نذهب إليه في الصباح ونحفظ فيه، لكن هذه الحلقة كانت مخصصة للتجويد والقراءات وللتصحيح وإلى آخره. يعني.
ولماذا هذا التوقيت بالذات؟ الإشراق قبل الإشراق وبعد الغروب.
هو فعلا هو الوقت المستحب.
أيوة.
هو الوقت الطيب. أما إحياء ما بين العشاءين، ما بين المغرب والعشاء، فسنة درج عليها السلف الصالح، وهو صلاة وقتان من الصلاة قريبان من بعض ينال فيها من الخير ومن الأجر ومن البركات ومن انتظار الصلاة بعد الصلاة إلى آخره، فيعمر فيها بالقرآن، هذا شيء طيب. أما بعد الفجر فهذا هو وقت انفتاح الذهن والاستيعاب والبكور والبركات كلها. نعم.
يا سلام، جميل جدا. هل درستم القرآن دراسة نظامية بما دخلتم المدرسة ودرستم في مدرسة تحفيظ، أو أن فقط هذا درستم فقط للحلق؟
ما كان عندنا دراسة نظامية. أيوة. لمدارس تحفيظ القرآن. أيوة. فيها المنهجية. لا، ما كان فيه. كان فيه كتاتيب، وكان لنا كتاب ملحق بالمسجد يقوم بالتدريس فيه طلاب الوالد، فكنا ندرس على أيديهم. أما الدراسة النظامية ما كانت موجودة يعني بالنسبة لي. أيوة. لحفظ القرآن.
كنت بدأت بالحفظ أولا.
صحيح.
وبعد ذلك درست التجويد.
أيه. أو لا؟ لا، يعني مع الحفظ كان التجويد.
أيه.
التجويد طبعا كما لا يخفى على الإخوة المستمعين وعليكم جميعا، يعني قسماني، نظري وخلينا نقول وعملي. التجويد العملي به ابتدأنا مع الحفظ. الحفظ يعني حفظنا القرآن. أهلا.
جميل. صحيح. جدا.
صحيح.
بعد كذا اهتميت بالقراءات.
صحيح.
كان ذلك قبل أن تسافروا إلى مصر أو لا؟
نعم 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 نعم.
يعني ما الذي دعاكم، يعني ما هو أكبر داع لكم في تلك الفترة اهتمام بالقراءات؟
هو التأثر من البيئة التي كانت حولنا، لأن المسجد والوالد رحمة الله عليه كان دأبه أن يقرأ القراءات في بختماته، وكذلك الحلقة التي أخبرتكم بها كان فيها القراءات.
أيوة.
هذا يقرأ بالدوري، وذاك يقرأ بحمزة، وذاك يقرأ بكذا، والوالد يصحح للجميع، فهنا جاءت الرغبة. وخلنا أنتهز الفرصة قبل أن أتعدى هذه النقطة في مسألة سماع القرآن وأهميته. والتي يعني اختصت بها خصوصا إذاعات القرآن. قد يقول بعض الناس أنا أسمع القرآن في السيارة أو في كذا وقلبي لاهن، هل أكون آثم هل كذا؟ أنا أقول لا، إنني حين ألحقت بتلك الحلقات في المسجد ما كنت أعرف القراءة ولا الكتاب، وأجلسني الوالد عمدا كما أجلس غيري من إخواني الصغار. ما تميت سنوات، ربما سنتين أو ثلاث، حتى صرت حافظا من غير أن أحفظ.
لا إله إلا الله.
والله الذي لا إله إلا هو، هذا الذي تم. وذلك أني حين أردت أن أجمع القرآن لم يستغرق مني إلا شهرا واحدا.
يا الله.
ليش؟ لأن القرآن تلقائيا كنت حافظا له بسبب السماع. فلما جئت أجمع كنت أجلس يوميا أراجع جزء وأسمعه آخر الليل للوالد، أسمعه بفضل الله كالفاتحة.
سبحان الله.
فإن دل ذلك على شيء، إنما يدل على أن كثرة طرق كلمات القرآن في سمع كل إنسان يؤثر فيه بإذن الله تعالى.
يا سلام.
نعم نعم.
وهل هذا يقودنا إلى المنهجية في تحفيظ القرآن الكريم التي يتخذها بعض المعلمون والمعلمات الآن؟
نعم.
وهو تكرار الآيات. تكرار.
فعلا فعلا، هو التكرار هو اللي هو هو اللي هو الأساس في الحفظ أصلا.
أيوه.
الحفظ قسماني، حفظ ذهني وحفظ لساني، ربما هذا التعبير مني أنا.
أيوه.
صح أم لم يصح؟
إن شاء الله.
على كيفكم.
صحيح. إن شاء الله صحيح.
الحفظ الذهني سرعان ما ينفلت. يعني الآن أقول لك رقمي التليفون 55 32 649، وهو رقم صحيح يعني على فكرة لما يريد يعني. طيب قد تحفظ 55 32، ولكن يوم أو يومين مع كثرة الأرقام ومع كثرة تجدها ممسوحة مش موجودة.
أيوة.
ما الذي يثبت هذا الحفظ؟ هو كثرة التكرار اللي هو اللسان. كثير من الناس ومننا جميعا يقرأ الفاتحة في صلاته وكذا وقلبه غير موجود، ولكن لا يخطئ. ليش؟ هل سورة الفاتحة أسهل من باقي القرآن؟ لا، هي مثلها. إن كان متشابهها متشابه، بسم الله الرحمن الرحيم تشتبه مع الرحمن الرحيم. لما لا يخطئ الإنسان؟ لأن الذي حفظ هنا اللسان وليس الذهن.
أي.
نعم، فمهم جدا مسألة التكرار، وهي الأساس في حفظ القرآن.
جميل، جميل جدا.
بارك الله
فيك. وهذا البيئة التي كنتم فيها، وكما تفضلت في الحلق كانوا يقرؤون بعدة روايات وقراءات، حفزتكم للنهل أكثر في علم القراءة.
نعم فعلا.
فحملتم حقائب السفر وتوجهتم إلى
نعم قبل مصر. توجهي إلى مصر كان الوالد رحمه الله له غير هذه الحلقات أيضا كان له تدريس في علم القراءات في الشاطبية،
ما شاء الله.
فكان له حلقات تكون في أوقات أخرى مثل العصر أو الظهر أو كذا، كان يدرس فيها هذا الشاطبية لطلاب، فكان أيضا يجلسني فيها. ومن ناحية يعني هو يريد أن أهتم، ولكن تعرف الطفولة واللعب وكذا، كان في قرارة نفسي والله يكفي أنني حفظت القرآن برواية حفص، ليش يتعبني الوالد بسمع هذه؟ هي لأنها قصيدة عبارة عن 1173 بيت الإمام الشاطبي، ولا يتقنها إلا من حفظها، فإحنا مطالبين بحفظها أيضا بعد حفظ القرآن. فلماذا كذا؟ فكنت أستمع، ولأنه كان يقرأ الشاطبية ويدرس فيها كدراسة القرآن، ما أن ينتهي منها حتى يبدأ من جديد، حتى يبدأ من جديد. فأذكر أنه يوم من الأيام رأني يعني متململا وكذا، وقال لي لماذا لا تهتم ولماذا لا تتوجه يا ولد؟ فقلت أنا خلاص يعني كم مرة اجتمعت وأنا. قال يعني أنت مستعد للاختبار؟ قلت نعم، اختبرني في أي بيت شئت. قال قل لي ما معنى قول الإمام الشاطبي رحمه الله سوى ابن العلا والبحر أخفي سكونه فشا خلقه التحريك حسن تطول.
الله.
بيت في سورة لقمان. قال لي فسر لي ما معنى هذا البيت. وعمدا قصد هذا البيت لأن فيه نوع من المشكلات. فرسبت في الامتحان.
يا الله.
ولم أعرف الجواب سوى ابن العلا والبحر. ما عرفت. فلما عجزت قال الآن عرفت أنك أنت ما عرفت شيئا، وتظن أنك أنت بكثرة جلوسك في إن لم تهتم ولم تتوجه. فكانت هذا شيء حافز لي أن أهتم فيما بعد وأتوجه إلى الدرس تماما. وطبعا لا يفوتني أن أفسر البيت، ربما واحد يقول ما معنى هذا البيت.
أيوة.
معنى قول الإمام الشاطبي سوى ابن العلا والبحر والبحر، أنه تلفظ بكلمة البحر بالرفع في قوله تعالى ولو أنما في الأرض من شجرة أقلام والبحر يمده. فيقول هذه القراءة كما لفظت به والبحر لسوى ابن العلا لغير أبي عمرو، فأبو عمرو تعين له ضد هذه التقييد وضد هذا التقييد وهو النصب. أبو عمرو يقرأ ولو أنما في الأرض من شجرة أقلام والبحر يمده من بعده سبعة أبواب سوى ابن العلا والبحر أخفي سكونه فشا، المرموز له بالفاء وفشا وهو حمزة، قرأ قوله تعالى في سورة السجدة فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين، بينما قرأ الآخرون فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين، ثم قال خلقه التحريك حسن تطول. وحسن رمز من رموز هذا النظم، عبارة عن أسماء قراء رمز لها رموزا كلمية، فهي لنافع والكوفيين عاصم وحمزة والكسائي، فهؤلاء قرأوا الذي أحسن كل شيء خلقه بالتحريك، وباقي القراء قرأوا خلقه بالإسكان. والله
يبدو الموقف هذا خلاك
نعم.
طيب هل بقي شيء من الشاطبية؟ يعني لازلتم يعني ثبتتم حفظها؟
بل بقي كلها
ما شاء الله، ما شاء الله
يعني الحمد.
ما شاء الله تبارك الله. في مطلعها يعني حديث أو أبيات في هذا النظم هذا القرآن والعناية به. هل يمكن لك أن تأتينا ببعض الأبيات؟
جدا
لو تكرم.
جدا. يقول الإمام الشاطبي رحمه الله في التحريض على تعلم كتاب الله وبيان فضله لمن حفظه، يقول رحمه الله: وإن كتاب الله أوثق شافع وأغنى غناء واهبا متفضلا وخير جليس لا يمل حديثه وترداده يزداد فيه تجملا، وحيث الفتى يرتاع في ظلماته من القبر يلقاه سنا متهللا، هنالك يهنيه مقيلا وروضة ومن أجله في ذروة العز يجتلى، يناشد في إرضائه لحبيبه وأجدر به سؤلا إليه موصلا، فيا أيها القاري به متمسكا مجلا له في كل حال مبجلا، هنيئا مريئا والداك عليهما ملابس أنوار من التاج والحلا، فما ظنكم بالنجل عند جزائه، أولئك أهل الله والصفوة الملا، أولو البر والإحسان والصبر والتقى، حلاهم بها جاء القرآن مفصلا.
ما شاء الله.
هذه أبيات في التحريض لتعلم كتاب الله وفوائد، وله أبيات في نفس نهاية المقدمة غاية في الأدب المطلوب لمن انتسب إلى هذا الفن.
يا سلام.
إلى فن القرآن والقراءة.
سمعنا آيات.
يقول فيها رحمه الله: بنفسي من استهدى إلى الله وحده وكان له القرآن شربا ومغسلا، وطابت عليه أرضه فتفتقت بكل عبير حين أصبح مفضلا، فطوبى له والشوق يبعث همه وزند الأسى يهتاج في القلب مشعلا، هو المجتبى يغدو على الناس كلهم قريبا غريبا مستمالا مؤملا، يعد جميع الناس مولا لأنهم على ما قضاه الله يجرون أفعلا، يرى نفسه بالذم أولى لأنها على المجد لم تلعق من الصبر والألا، وقد قيل كن كالكلب يقصيه أهله وما يأتلي في نصحهم متبذلا. ولا بد أن نتوقف عند قوله كن كالكلب.
أين
ينصح صاحب القرآن بل وينصح كل فرد من هذه الأمة أن يكون في تعامله مع الآخرين يتصف بصفة تميز بها هذا الحيوان اللي اسمه الكلب.
أيوة.
واللي هو محتقر بين الناس.
نعم.
إنه صفة الوفاء. يقول كن كالكلب في ماذا؟ يقصيه أهله، يبعدونه، يجيعونه، يضربونه بالنهار، فإذا جن الليل وأظلم وجاء السارق يتسور إلى الجدران ليأخذ أموالهم، نبح في وجوه في وجه هذا السارق ودفع عن أموال من آذوه بالنهار وأغصوه وأبعدوه وضربوه وشتموه. ما يقول الله إنها هؤلاء فعلوا بي بالنهار كذا فلأسكت الآن.
مع أنه حق في ذلك
يعني. فيقول وقد قيل كن كالكلب في ماذا؟ يقصيه أهله وما يأتلي في نصحهم متبذلا. ولذلك بعض أهل العلم صنف مصنفا اسمه تفضيل الكلاب على كثير ممن لبس الثياب.
لا حول.
وجمع فيه صفات
في بعض صفاتهم طبعا. جزاك الله خير.
الله يكرمك.
طيب إذن هذه كانت مرحلة التحفيز من الوالد رحمه الله لتعلم القراءات، ومن ذلك الحرص على نظم الشاطبية. ثم بعد ذلك بعد أن أجدتم وتمكنتم أردتم الاستزادة فذهبتم إلى مصر.
نعم، بل هو الذي حرضني أن أذهب إلى مصر.
جميل.
وأخذ باقي القراءات، فكان هذا في سنة 81 شهر أكتوبر. سافرت إلى هناك ولم يكن هناك أي شيء من الأقارب ولا من أي أحد من الأقارب أو أي استعداد، أو حتى لم أكن على ملحة يعني، ذهبت وهكذا. ثم ساعدني بعض الإخوة منهم من كان سفير الصومالي اللي هناك، وذهبت إلى معهد القراءات، وكان نظام معهد القراءات أن ينتظم الطالب سنتين للتجويد والإتقان رواية حفص، لكن لما امتحنوني ووجدوني أنني متقن بفضل الله تعالى للقرآن، بل وتعديت هذا إلى إلى القراءات السبع، عفوا عني السنتين وأدخلوني في المرحلة العالية، والتي مكثت فيها 3 سنوات حتى أتممتها بفضل الله عز وجل.
هذه العالية توازي ماذا يعني في عرف؟
والله الحقيقة أنه معهد القراءات مسبقا كما يقال أنه كان فرع في كلية اللغة العربية، كان يدرس فيها في الأزهر، كان يدرس فيها قسم القراءات، ولكن لأمر ما ظهر للمسؤولين هناك والجامع الأزهر خصص معهدا يتكون من مراحل التجويد 2 سنين والعالية، ثم بعد ذلك التخصص 3 سنوات، ثم بعد ذلك إن أراد أن يلتحق بجامعة أو يلتحق بكذا له في ذلك. نعم نعم.
طبعا كان في إضافة لوجودك في مصر، كان في إضافة
جدا. جدا.
ما هي هذه الإضافة؟
أهم شيء إن التقيت بقراء كبار في معهد القراءات وتلقيت عنهم فنا في علم القراءات اسمه جمع القراءات. جمع القراءات عبارة عن أن التلميذ يقرأ، وما زال إلى الآن يذاع في إذاعة القرآن الكريم في السعودية مع جامعة القرآن الكريم في المدينة المنورة، يعني الطالب يقرأ أمام شيخه الآية فيجمع القراءات التي فيها جميعا، ولها أسلوب معين ولها يعني طريقة معينة. هذه واحدة. الأخرى أن إلى جنب انتظامي في الدراسة النظامية كمعهد قراءات كنت أدرس على مشايخ لأخذ منهم الإجازات، وأبرزهم في ذلك هو الشيخ محمد إسماعيل الهمداني، والذي أجازني بالقراءات 10 كلها بفضل الله عز وجل.
وشيخ مصري كان؟
وشيخ مصري نعم، وكان في ذاك الوقت متقاعد عن التدريس النظامي، فكان يجلس في صحن الأزهر جامع الأزهر، فكنت أتيه يوميا بعدما أفرغ من معهد القراءات قبيل الظهر بشوية وأجلس معه وأقرأ عليه بفضل الله عز وجل.
ويبدو أنها كانت سمة سائدة وربما يعني لا زالت إلى حد ما في مصر.
نعم.
جلوس الأكابر من الأشياخ لتعليم القرآن.
صحيح. هذا الشيخ كان معمرا، الشيخ محمد إسماعيل الهمداني شيخي كان معمرا، وأظن أن مشاهير القراء مروا عليه وقرأوا عليه، وقد سمعت أن الحصري وغيرهم كانوا يستفيدون منه. وأنا جالس مر بي كثير من المشاهير، منهم الطبلاوي كان يقرأ عليه وأنا أراه، وكذلك البنا وبعض المشايخ اللي اشتهروا بسبب يعني تسجيلاتهم أو كذا، فكان عالما كبيرا. وكان ومن عجيب ما اتفق أن والدي رحمه الله 1974 راح إلى مصر أيضا ليأخذ أسانيد أهل مصر في علم القراءات، وكان من قبل عنده أسانيد أخرى أخذها في الحرمين، لأن هذا كلام قديم يعني في العشرينات للهجرة 1320 للهجرة وكذا كان في الحرم. فلما ذهب هناك وقرأ أجازه شيخ اسمه محمد عطا رزق، ومحمد عطا رزق هذا هو تلميذ الشيخ الهمداني اللي أنا قرأت عليه. نعم. فلما رجعت إلى البلاد وأخبرت الوالد بهذا قال أنت كذا علوتني سندا. نعم.
يرحمه الله. نعم. طيب أنتم ذكرتم أنكم شاهدتم الشيخ الطبلاوي عند الشيخ الهمداني.
نعم.
في أثناء وجودكم هل يعني تعرفتم إلى بعض المشايخ هناك، ومن ثم يعني صار في مدارسة للقرآن ويعني الدخول أكثر في الأجواء القرآنية؟
بالتأكيد كان هناك يعني طبعا إخوة أفاضل وقراء، ولربما لم يشتهروا في التسجيلات، تعرف لأن مصر مليئة من القراء المتقنين، فكان يعني شيء طيب جدا يعني تكوين هذه البيئة والمدارسة مع القراء والجلوس معهم كان شيء طيب جدا يعني.
وكم مدة بقائكم في هذه الأجواء القرآنية في مصر؟ 3 سنوات؟
ربما حول 4 سنوات.
4 سنوات.
3 سنوات كانت دراسة نظامية وسنة يعني كانت إضافة إلى أن أنا أكمل القراءات على المشايخ وكذا يعني أجلس معهم.
أيوة. بعدها عدتم إلى البلاد؟
نعم بعدها عدت إلى الصومال وكنت فيها. وطبعاً رجوعي تصادف مع مرض الوالد وقعوده عن التدريس في المسجد وكذا، ولأنه كان أيضا معمرا فوق 100 من عمره
رحمة
الله. نعم يعني مسكت مكانه في التدريس والتعليم في المسجد وجلست في تلك الحلقة نفسها التي أجبرت عليها وأنا صغير.
وأصبحت يعني تتابع الصبيان الذين
لا نعم نعم
الذين ينامون يعني
الذين ينامون فعلا.
ما شاء الله تبارك الله.
إلى جنب ذلك كنت أدرس أيضا في كلية الدراسات الإسلامية التي كانت فرع الأزهر في الصومال، كنت ماسك قسم القرآن والقراءات، ظللت فيها أيضا كم من سنة.
جميل.
إلى أن جاء وقت الحروب الأهلية وخرجنا منها يعني، ومن الله علي بالقدوم إلى هذا البلد الكريم الطيب.
الحمد لله. الآن في 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 الصومال تحديدا لابد أن لكم يعني اتصال ومعرفة بحكم أنه بلد مسلم و
تمام.
يعني نشأتهم في فترة ليست باليسيرة، هل لا زالت هذه الأجواء القرآنية قائمة هناك؟
صحيح نعم قائمة بفضل الله تعالى، ويعني أهل الصومال الله من عليهم بنعمة الاهتمام بالقرآن.
ما شاء الله. إيه. ما شاء الله.
من عجيب ما اتفق أنك تجد بعض المسابقات الدولية الآن اللي تقام في دبي ولا كذا ولا حتى في الخرطوم، كنت أنا رئيس لجنة، كنت عضو لجنة التحكيم هناك، قد تجد متسابقين من 6 دول إلى 7 دول وكلهم صوماليين.
سبحان الله.
اللي جاي من بريطانيا واللي جاي من أمريكا واللي جاي من كينيا واللي يعني آخر مشاركتي في مسابقة جائزة الخرطوم الدولية بنت صغيرة عمرها ما كملت 9 سنوات حافظة القرآن الكريم ب3 روايات.
ما شاء الله.
حفص وشعبة والسوسي عن أبي عمرو، وكانت من موزمبيق دولة أفريقية لموزمبيق.
سبحان الله.
ولكن أصلها صومالي. من الصومال. نعم صحيح.
سبحان
وكان
الله.
طالب واحد من بريطانيا اسمه جمال من طلابنا يقرأ علي القراءات، وآخر من أمريكا وآخر من النرويج أيضا كان من الفائزين هذا يدل على أن الحمد لله يعني هناك اهتمام بالقرآن وما زالت الحلقات مستمرة بفضل الله عز وجل. نعم
الحمد لله. هذه الطفل التي ذكرت في 9 من عمرها،
نعم
يعني نسمع أحيانا أن هنالك من حافظ في 9 في 10 يعني إيه. ممتاز، لكن تحفظ بروايات متعددة كيف لها ذلك؟
سأل ذلك الدكتور عبد الرحمن سعيد اللي هو رئيس جمعية القرآن، يقول أنا سألت أباها المرافق لها كيف حفظت ابنتك؟ قال الله،
الله
وليس غير
الله،
بس
سبحان الله. لا إله إلا الله.
فعلا لأنك أنت لما يعني تريد أن تقارن هذا الأمر بالمقدورات البشرية
المعطيات المادية صحيح
مع الدراسات الأخرى يعني مثل هذه الطفلة لم تنقطع عن دراسات مدرسة وتروح وتيجي وكذا. كيف
الحقيقة جزاك الله خير، والله شيء محفز ويشعر الإنسان يعني حقيقة بقصر قامته أمام مثل هذه النماذج الجميلة جدا. طيب شيخنا الكريم، بعد ذلك انتقلتم إلى قطر في عام 1991.
نعم شيخ.
واستمريتم في عنايتكم وحرصكم على القرآن الكريم
بفضل الله. نعم
يعني ما هي الخطوة الأولى عندما وصلتم إلى قطر، الخطوة القرآنية الأولى
إيه؟
في قطر؟
والله خلنا نعتبر لأن أنا جيت هنا كإمام
نعم.
وخطيب، وجزاهم الله خير الأخوة في وزارة الأوقاف عينوني في مسجد السوق المركزي، مسجد أنس بن مالك رضي الله عنه، وكان اختيارهم لي كان اختيار بفضل الله موفق، ذلك أني كنت أريد وكان همي الكبير أن لا أترك السنة أو الطريقة التي درجت بها منذ صغر سني في رمضان، وهو أن يختم القرآن في التراويح كل يوم جزء. وكان عندي تخوف أذهب إلى مسجد آخر ويكون هناك مصادمة مع أهل المنطقة، تعرف شيبان كبار وكذا وماذا بحتنا وما عارف وكلام اللي بيحصل يعني. فالله يسر لي مسجد في سوق لا يأتيه إلا مار أو قاصد، يأتي من مكان بعيد يقول والله يا شيخ هذا عندها قراءة طيبة وكذا يعني، يظن فيه خير ويأتي من مكان بعيد. نعم. فأول خطوة من خطوات إن شاء الله إن صح التعبير إحياء أو يعني مثلا مثل ما تقول المواصلة، أن أنا بدأت أقرأ أول ليلة من رمضان بجزء، فكان ورايا المؤذن المسجد أخ مصري ما زلت أتذكر، ما عرف إيش أقرأ، لما خلصنا قال أنت بتعمل إيه؟ قلت بقى بصلي. قال لو صليت بالطريقة دي بكرة مش هسحبني معاك ولا واحد. قال مش هسحبني. قلت له لا يكفي أنا وأنت نصلي. قال ومن قالك أن أنا هصلي معاك؟
حتى الواحد هذا حين
قدر الله أنه بعد السنين، هذا أخونا المؤذن كان اسمه مرسي، بعد سنوات هو بنفسه شهد أن المسجد لا يتسع،
الله،
وأنها امتلأ عن بكرة أبي وامتلأ الفيافي،
ولم تصدق نبوءته.
بفضل الله عز وجل،
ما شاء الله تبارك الله.
هذه كانت يعني خطوة طيبة جدا، ولله الحمد كان لها الصدى والأثر حتى وجد بعد ذلك مساجد أخرى.
تتذكر الصلاة الأولى في هذا المسجد؟
الصلاة الأولى التي صليت بها والله بالضبط ما أتذكر إيش اللي قرأت بها وإيش كذا، ما أتذكر.
أيوة.
لكن أتذكر أول ليلة من رمضان.
أيوة.
اللي حدث بيني وبين أخينا مرسي هذا الحوار.
أيوة.
نعم.
طيب عندما يعني استمريتم في هذا وما شاء الله وأصبح المسجد يعني ممتلئ ومشهور بهذا الشيء، هل تعتقد أن ما يحصل من القراء الكرام في رمضان من عناية بالقرآن وغيره يختلف عما يحصل منهم في بقية أشهر السنة؟
لا شك، بل ما يحصل لكل المسلمين، لكل مسلم في شهر القرآن يختلف عن غيره. بل رسول الله صلى الله عليه وسلم كان في رمضان يعارض أو يعرض عليه على جبريل عليه السلام اللي معلمه في كل سنة، كان يعرض عليه القرآن ولم يكن يفعل هذا إلا في رمضان.
يا سلام.
يقول ابن عباس رضي الله عنه، فلرسول الله صلى الله عليه وسلم حين يلقاه جبريل أسرع بالجود من الريح المرسلة، أو كما قال رضي الله عنه. فالنبي صلى الله عليه وسلم كان يعرض في على جبريل القرآن كله في رمضان.
يا سلام.
وهكذا الأمة، وأيضا القراء والأئمة هم من باب أولى، حتى يستعد وحتى يعني يقرأ في قراءته ويستعد لها ولا يكون منه تلعثم وأخطاء وكذا، يعني هذه يعني مدرسة، رمضان مدرسة قرآنية كبيرة.
ما نوع القراءة التي تقرأ بها عادة في التراويح؟
أنا لله الحمد والمنة منذ أن جئت إلى هذا المسجد، مسجد السوق المركز، مسجد أنس بن مالك، ولكن اشتهر بمسجد السوق لأنه يقع في منطقة سوق، درجت على عادة. قلت أنا أقرأ في كل سنة برواية تختلف عن الأخرى، وبدأت تسلسلا رواية قالون وهكذا، ما عدا روايتين فيهما طول شديد، رواية ورشة عن نافع طريق الأزرق اللي فيها مدود البدل، إلى الآن لم أقرأ بها في التراويح، ورواية خلف عن حمزة أيضا لم أقرأ بها، ما عدا ذلك مررت بكل الروايات. وكانت هي أيضا السبب في توجهي إلى التسجيل الصوتي.
أيوة.
التسجيل الصوتي بعض الإخوة اجتهدوا وكذا وسجلوا تسجيلات بدائية وأنا أصلي وحتى بدون علمي.
أيوة.
بعدين قالوا لي والله يا شيخ عبد الرشيد أنت لست مطاعت، هذا صوت يصلح أن ننشره وكذا. طيب أسمعوا لي، سمعت والله وجدت أن ما في أخطاء وكذا، طيب ننشره يعني إن أحببتم أن تنشروا يعني صور متفرقة وكذا.
أي نعم.
سمعه بعض يعني بعض أهل الخير وكذا، وأذكر هذا وأيضا يحق مني الذكر ويحق مني الدعاء له الشيخ عبد العزيز بن خالد بن حمد الثاني،
ما شاء الله،
ابن عمي أميرنا السابق وعم الأمير الحالي،
ما شاء الله،
يعتبر هذا الشيخ كان له حب للقرآن ولسماع الأصوات الجميلة للقرآن. استمع إلى بعض المقاطع مني من هذه التسجيلات، فصار يبحث ولا يعرف أن أنا موجود في الدوحة. وين هذا الشيخ؟ وين؟ وين؟ سأل بعض الناس وين؟ وين يعيش؟ وين كذا؟ أذكر حتى أنه قال لي تسألت هل هو في المغرب ولا فين؟ ولا فواحد قال له هذا موجود
في السوق
عندك. وذاك الوقت كنت أنا انتقلت من مسجد السوق في صلوات الفرض، رمضان ما زلت إلى الآن فيه، كنت انتقلت من هذا المسجد إلى مسجد فروض في المنطقة مدينة خليفة الجنوبية هنا قريب من المكان ما أتكلم فيه الآن.
أين؟
فصار يذهب إلى ذاك المسجد ولكن يسمع صوت غير الذي سمعه، يقول مش معقول أن هذا عبد الرشيد اللي يحكون عنه، وين؟ بعدين قالوا له هنا، فجاءني وجزاه الله خير وصلى معي وعرض علي مسألة عظيمة جدا كان لها يعني انقلاب في حياتي كلها.
عجيب.
فضل الله تعالى عرض علي أن أسجل القرآن أمام لجنة من العلماء، من علماء القراءات، حتى لا أتحمل المسؤولية لوحدي، وأن يكون التخصص تسجيل صوتي بحيث يكون بفضل الله تعالى فيما بعد نفع للأمة.
ما شاء الله.
حرضني على ذلك جزاه الله خيرا، وبعد تردد مني ويعني اقتنعت والحمد لله، وسافرت إلى مصر لأسجل الروايات، وتم بفضل الله تسجيل 7 روايات، لا أقول 7 قراءات، 7 روايات هي قراءة أبي عمرو براويي وعاصم براويي والكسائي براويي وخلف عن حمزة، رواية واحدة، 7 روايات أمام لجنة من الآثار على رأسها الشيخ الدكتور أحمد المعصراوي، وبفضل الله تعالى يعني كانت هي السبب في انتشار القراءة التي تسمع الآن في بعض الإذاعات وبعض القنوات. نعم.
ما شاء الله. لكن لابد أن هنالك يعني قراءة يعني يقبل عليها كثير من الناس أكثر من غيرها للشيخ عبد الرشيد.
نعم.
آيات معينة كنت فيها يعني حاضرا.
نعم.
وجامعا قلبك وعقلك ولسانك في تلك الليلة أكثر من غيرها.
صحيح.
فما هي أبرز هذه القراءات أو التلاوات أو الآيات؟
أولا من حيث الروايات، هي رواية سوسة عن أبي عمرو التي حقيقة أحبها كثيرا.
أي نعم.
ولأنها سريعة فيها الإضغام وفيها كذا فيسهل فيها، لأن بفضل الله أنا أصلي 10 الأواخر ب3 أجزاء، أصلي ب3 أجزاء فتحتاج مني قراءة سريعة، فرواية السوسي سريعة جدا وحلوة وطيبة، وهي التي فعلا كانت استمع إليها الشيخ عبد العزيز حفظه الله واستمع إليها بعض من أعجب بها، فهذه هي رواية السوسي من حيث الروايات. أما إن قصدت من حيث القراءة أو خلنا نسمي النغمة الصوتية أو كذا، فيعني أنا أقول والله أعلم هي تتحول من طور إلى طور، من سنين الأولى غير السنين اللي بعدها، كان لي صوت قديم والآن لي صوت جديد وهكذا يعني.
طيب الصوت القديم نسيته خلاص؟
لا، ما زال موجود.
ممكن نسمع بعض الآيات بصوتك القديم؟
وهل يتأتى ذلك في هذا المكان؟
لماذا؟
إنه لا يتأتى إلا وهو وأنا في المحراب والليل مظلم وأنا أطفي الليتات كمان، ولا لها شعور آخر يعني.
معلش أكرمنا في الإذاعة بحكم أنه مستمعين كثر.
طيب تطفوا الليتات ولا تبقونها كما هي؟
عجيب هذا طلب. لا لا صحيح.
لا خلوا الليتات كما هي، إن هذه مزعة فقط.
حياك الله.
طيب نقرأ إن شاء الله.
هل ممكن نفس الآية تأتينا بها صوتك القديم والجديد ممكن؟
والله خلنا،
ولا زودتها أنا بالطلبات.
خلنا أحاول. طيب. إن شاء الله. طيب. حاول الصوت القديم إن شاء الله. مما أذكره في سورة الفرقان. كنت أقرأ هكذا، وهذه قبل يمكن 15 سنة أو كذا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وقال الذين لا يرجون لقاءنا لولا أنزل علينا الملائكة أو نرى ربنا، لقد استكبروا في أنفسهم وعتوا عتوا كبيرا. يوم يرون الملائكة لا بشرى يومئذ للمجرمين، ويقولون حجرا محجورا. وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. أصحاب الجنة يومئذ خير مستقرا وأحسن مقيلا. ويوم تشقق السماء بالغمام ونزل الملائكة تنزيلا. الملك يومئذ الحق للرحمن، وكان يوما على الكافرين عسيرا.
ما شاء الله ما شاء الله، جزاكم الله خير. ما ندري هل نقول ابقى على ما انت عليه وعد للصوت القديم. كلاهما ما شاء الله بلغ الحسن في مداه.
بارك الله فيك.
الله يبارك فيك. يعني أتيتم على مسألة القراءات، وسأسمع بإذن الله تعالى بعد أن أستأذنك لاحقا قراءتكم برواية السوسي. لكن يعني مما يطرح بين فينة وأخرى في الإذاعات وعند جمهور المحب للقرآن الكريم يتساءل، خاصة لنقول يعني والعفو على هذا الوصف، محدودي العناية بالقرآن الكريم ومتابعته وسماعه. يقول ما هذه الرواية؟ هل تغير شيء في القرآن؟
صحيح.
هل هذا القارئ يلحن أو يخطئ؟
صحيح.
يعني رأيكم في مسألة نشر الروايات فيما عدا رواية حفص المشتهرة، نشرها في الإذاعات وكذلك في الصلوات في المساجد.
تمام. والله إن هذه يعني لمسألة عظيمة ونقطة كانت لابد لها من الاهتمام بها يعني، والجواب عنها يستحق كما قلنا حلقة كاملة.
أي نعم.
يعني هو الأصل في المسألة أن هذا القرآن أنزله الله تعالى بسبعة أحرف.
أيوة.
كان الله قادر أن ينزله بحرف واحد. ولا يفوتنا أن نعلم أن الصحابة رضي الله عنهم أقرب الناس إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وتلامذته الخواص، كان كثير منهم في البداية يجهل أن هناك قراءات أخرى، بدليل ما صح في الأحاديث الصحيحة في البخاري وغيره أن بعض الصحابة لما سمعوا قراءة أخرى اعترضوا على من يقرأ وأتوا بهم إلى النبي صلى الله عليه وسلم، حتى سيدنا عمر رضي الله عنه أتى بعمر بن هشام قال أطلقه أرسله يا عمر، ثم سأله قال إن هذا قرأ قراءة غير التي أقرأتني يا رسول الله، قال اقرأ فقرأ قال هكذا أنزلت، وقال لعمر اقرأ فقرأ قال هكذا أنزلت، دليل على أن الله أنزل القرآن بسبعة أحرف. وطبعا يطول شرح هذا الموضوع، خلينا نأتي إلى هل نتساءل هل الأفضل أن تبقى الأمة في جهالة عن هذه المسألة، عن أن الله أنزل القرآن بالقراءات، ونبقي على رواية واحدة ونتركها للمتخصصين في حيز التعليم والتدريس في معاد القراءات فقط، أم ننشر هذا في الإذاعات ووسائل الإعلام وليعترض المعترضون ولكن ينبه؟
نعم، نقدم لهم وعيا.
نقدم لهم وعيا، يعني ما يأتي هذا الوعي إلا بعد التساؤل.
صحيح
صحيح. يعني أنا في يأتيني بعض المرات مثل هذه الاعتراضات، وأنا أصلي وأنا إلى الآن أصلي في صلواتي بروايات مختلفة، مرة بحفصة ومرة بغيرها وحسب ما يجي مع وردي يعني.
نعم.
وقد يأتي واحد من غير ما المصلين معنا سابقا فيعترض ويقول هذا. يعني أذكر مرة سمح الوقت يعني أن كنت صليت صلاة العشاء ما زلت أتذكر، فقرأت بقراءة هشام عن ابن عامر واذكر في الكتاب إبراهام إنه كان صديقا نبيا، فقام أحد المصلين مع
بعدما انتهينا من الصلاة وخطب للناس ما استأذني. وإن كيف إبراهيم؟ إبراهام؟ إبراهام هذه إنجليزية ولا إيطالية ولا ما صارت. ثم راح يصلي ركعتين، أنا أخذت الميكروفون وبينت له إن كلمة إبراهيم أصلا سواء قرأت بها إبراهيم أو إبراهام هي ليست عربية أصلا، العرب تصرفوا فيها تصرفات كثيرة، والقرآن نزل بلغتين منها، إبراهيم لجمهور القراء وإبراهام في قراءة ابن عامر وكذا. فالله أنزل كما أنزل إبراهيم أنزل إبراهام. هذا الرجل سار بعد ذلك من أكثر المحبين للقرآن.
ما شاء الله.
واحد من شبابنا كفيف ما شاء الله، يعني أذكر أن أول زيارة له لي كنت أقرأ برواية خلف عن حمزة، قال ما هذا الذي تقرأه وكذا، واعترض عليه يعني، ولا هذا الآن صار عالم بالقراءات
ما شاء الله
وجامع للقراءات وحافظ المتون وكذا. فالبداية خلي يستنكر، ولكن ستؤدي بعد ذلك إلى تفهم وإلى
صحيح، خاصة أنه علم شريف.
نعم
يعني
نعم. وأنا أشكر هنا يعني أسدي الشكر لإذاعة القرآن الكريم في السعودية وقناة القرآن الكريم المباشر في الحرم، حيث لم تهتم بكلام المعترضين وصارت تبث قبل ساعات كنت أستمع وأرى قراءتي برواية الدوري، أظن برواية الدوري عن أبي عمرو في هذه القناة.
ما شاء الله.
فخل الناس يسمعوا ويعرفوا أن الله أنزل القرآن بهذه القراءة.
طيب برأيكم شيخنا لماذا رواية حفص هي التي انتشرت دون غيرها؟
والله لها يعني تفاسير أو لها تأويل أخرى، وأكثر ما قيل فيها، أولا لابد أن نعلم هناك قراءة أبي قراءة ورش عن نافع، أو خلنا نقول نافع براويه ورش وقالون، منتشرة في بلاد المغرب، المغرب العربي. حفص انتشرت في بلاد المشرق الإسلامي، هذا الانتشار من 150 إلى 200 سنة بالكثير. قبلها كان الناس في بلاد المشرق، مصر والعراق والشام والجزيرة العربية واليمن والبلاد هذه كلها بقراءة أبي عمرو البصري،
أيوة،
خصوصا رواية الدوري عن أبي عمرو. انتشار رواية حفص يرجع إلى الخلافة العثمانية، كانت عندهم هذه القراءة، ربما هي اللي كانوا تداولوها. وثانيا لما جاءت وقت الطباعة، طباعة المصحف، وهي كانت طباعة يعني بدائية، لم يتمكنوا من والله أعلم من طباعة قراءة أبي عمرو اللي كانت منتشرة في بلاد المشرق،
أيوة،
لأن فيها همزات كثيرة وإملات كثيرة، بينما رواية حفص كانت أسهل. فربما هذا، وأيضا انتشار المصاحف المطبوعة بهذه الرواية كان له أثر كبير في انتشار رواية حفص،
لكنه كان مؤخر انتشار المصاحف،
كان مؤخر. نعم نعم نعم، لا يزيد يعني بالتأكيد لا يزيد عن 200 سنة.
أيوة.
نعم. أنا عندي مصحف موجود مخطوط يقول كاتبه، واعلم أن هذا المصحف خط بما يوافق قراءة أبي عمرو للبصري، لأن أهل مصر لا يعرفون سواها ولا يقرؤون بغيرها. وإن هذا مسموع، ولو كان مرئي لأتيت به ولا رأيتكم إياه.
الله يعطيك العافية. طيب شيخنا الكريم، ذكرت مجموعة من الأسماء التي تأثرت بها وقرأت عليها ودرست عليها، لكن إذا أتينا إلى وقتنا الحالي والمعاصر، من هم القراء المعاصرين الآن الذين تأنس بالاستماع إليهم وتشعر بخشوع وخشية عند سماعهم؟
صحيح. أولا وقبل كل شيء، من المعاصرين اللي هم يعتبروا في الزمن الأخير وقد توفوا الله يرحمهم، والشيخ محمود خليل الحصري،
الله،
اللي يعتبر هو مدرسة الأولى التي درجنا عليها. ثم بعد ذلك يعني المعاصرين اللي سجلوا منهم أصوات طيبة، أستأنس وأستمع الشيخ محمد أيوب، أحب صوته، الشيخ الحذيفي كذلك، وبعض المشايخ الآخرين استمع الى اصواتهم، ويعني
ما شاء الله.
والشيخ اللي كان قبلنا الشيخ طرابلسي ايضا صوته
جميل، نعم ما شاء الله، ما شاء الله. وصوتك انت ايضا جميل جدا. الله يكرم. ولا يمكن لنا ان نختم هذه الحلقه قبل ان تقرا لنا قراءه السوسي او الدوري او الاحب الى قلبك.
نعم نعم نعم. انا قد قرات المقطع الذي مضى بروايه السوسي عن ابي عمرو، فلنغير الى روايه اخرى ان شاء الله.
طيب.
اعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
بسم الله الرحمن الرحيم. ولقد آتينا موسى الكتاب وجعلنا معه أخاه هارون وزيرا. فقلنا اذهبا إلى القوم الذين كذبوا بآياتنا فدمرناهم تدميرا. وقوم نوح لما كذبوا الرسل أغرقناهم وجعلناهم للناس آية وأعتدنا للظالمين عذابا أليما. وعادا وثمودا وأصحاب الرس وقرونا بين ذلك كثيرا. وكلا ضربنا له الأمثال وكلا تبرنا تتبيرا. وأقرأ برواية خلف عن حمزة إن كان هناك
باقي من الوقت. لدينا وقتنا.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولله ما في السماوات وما في الأرض ليجزي الذين أساءوا بما عملوا ويجزي الذين أحسنوا بالحسنى. الذين يجتنبون كبير الإثم والفواحش إلا اللمم إن ربك واسع المغفرة هو أعلم بكم إذ أنشأكم من الأرض وإذ أنتم أجنة في بطون أمهاتكم فلا تزكوا أنفسكم هو أعلم بمن اتقي. أفرأيت الذي تولي وأعطي قليلا وأكدي. أعنده علم الغيب فهو يري. أم لم ينبأ بما في صحف موسى وإبراهيم الذي وفي. ألا تزر وازرة وزر أخرى. وأن ليس للإنسان إلا ما سعي. وأن سعيه سوف يري. ثم يجزيه الجزاء الأوفي. وأن إلى ربك المنتهي.
لا إله إلا الله. جزاكم الله خير. وهو أفضل منتهى حقيقة وخير ختام. ونسأل الله أن يجزيكم الجزاء الأوفى عندما ننتهي وإياكم إلى ربنا جل وعلا. وأن يجعلنا دوما من أهل القرآن الذين هم أهل الله وخاصته. وأن يجعل هذا القرآن ربيع قلوبنا ونور صدورنا وذهاب همومنا وجلاء أحزاننا وقائدنا إلى جناته جنات النعيم. ونسأل الله العلي القدير ويؤمن الأخوة والأخوات أن ينفعكم شيخ عبد الرشيد بهذا القرآن وأن يرزقكم العلم به والعمل وأن يجعله بإذن الله تعالى شافعا لكم عنده جل وعلا. يورثكم الفردوس الأعلى ورؤية ربنا جل وعلا وورود حوض نبيه صلى الله عليه وسلم والمستمعين أجمعين. أيها الكرام، في ختم هذه الحلقة من حلقات برنامجنا حياتي مع القرآن الذي يأتيكم عبر أثير إذاعة القرآن الكريم في الدوحة، نشكر في ختم اللقاء فضيلة الشيخ عبد الرشيد صوفي الذي كان متحدثا إليكم في هذه الدقائق، وقد عطر أسماعنا في ثنايا هذه الحلقة بآيات كريمات بصوت شجي كريم، واستفدنا منه كذلك وأفدنا كيف كانت علاقته بكتاب الله جل وعلا، وكيف ثنى ركبتيه لأجل هذا الكتاب العظيم، وكيف سافر وعاد وسافر بعد ذلك لكي يعيش مع القرآن. وأنعم وأكرم بها من عيشة. نسأل الله أن يوفقنا وإياكم لحفظ كتاب الله ولتلاوته آناء الليل وأطراف النهار. شكرا لكم يا شيخ عبد الرشيد في ختام هذا اللقاء.
وأنا شاكر لكم وبارك الله فيكم أخانا أبا أسامة، حفظك الله ورعاك وجزاكم الله خيرا. وإخوة أسرة إذاعة القرآن الكريم وسائر المشاهدين وجزاكم الله خيرا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وما كان مني من صواب فمن الله، وما كان من خطأ فمن نفسي، وأستغفر الله وأتوب إليه. السلام عليكم ورحمة الله
وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نلقاكم بإذن الله تعالى في حلقة أخرى. نستودعكم الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
حياتي مع القرآن، إعداد محمود حسن، تقديم عبد الرحمن بن ظافر العمري.